أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، الحمد لله، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أسأل الله جل وعلا في هذا الوقت وفي تلك الساعة التي يتنزل فيها الغيث، وهي ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء الذي استجيب فيه لإمام الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يعاملنا بفضله وأن يكرمنا بكرمه. نسأله من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو، ونسأله سبحانه وتعالى تثبيتا لإخواننا في غزة العزة، ونسأله جل وعلا أن يرزقهم بهدنة طويلة يستردون فيها أسراهم ويغيظون فيها أعداءهم، وأسأل الله عز وجل لهم مزيدا من النصر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقهم بالجولة الثانية التي يدخلون فيها المسجد الأقصى ويتبرون فيها ما علاه اليهود تتبيرا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا نصرا وتمكينا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفك أسر المأسورين وأن يفرج كرب المكروبين. اللهم فرج كروبنا وكروب جميع المؤمنين، وفك أسرانا وجميع أسر المسلمين. اللهم وردنا إلى ديارنا وأهلينا سالمين غانمين. اللهم فتحا قريبا، اللهم نصرا مبينا، اللهم نسألك أمنا وتمكينا يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. هذا لقاؤنا 99 بعد 200 إن شاء الله تعالى، مع مجالس رياض الصالحين، جعلني الله عز وجل وإياكم منهم. وقفنا فيه على كتاب الفضائل. كتاب الفضائل هذا يذكرني بشيء، يذكرني بإخواني أهل التبليغ والدعوة، دائما وأبدا معهم كتاب رياض الصالحين، كما معهم كتاب حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقراءاتهم من كتاب رياض الصالحين لا تخرج عن كتاب الفضائل. وكتاب حياة الصحابة بما فيه من صحيح وضعيف، لكن علم الله أني محب لأهل التبليغ والدعوة بحب لي فضيلة الشيخ إبراهيم عزة عليه سحائب الرحمة والرضوان، وبحبي لهم في تجردهم وإخلاصهم، نحسبهم كذلك يضحون بالوقت والجهد والمال وأشياء كثيرة كنا نحن كأزهريين يعني نفتقدها، فنحن إذا أردنا السفر نبحث عن المرتب وثمن التذكرة لينا ولأسرنا وكذا وكذا. مهم يعني كان عندهم من الخير ما يجعلنا نحبهم. وحيث إن كثيرا من المسلمين لا يصلون وهم يجتهدون على الناس في أن يدخلوا المساجد وأن يصلوا، وقد عادوا بعدد كبير من هؤلاء العصاة فأدخلوهم المساجد، وبعدد من الكفار فأسلموا على أيديهم لله رب العالمين. إن لم يكن هذا في البلاد العربية العبرية، ففي البلاد الغربية الأوروبية. فلهذا نحبهم، لكن كنا نعيب عليهم أمورا لو أردنا أن نلخصها لقلنا عدم العلم، عدم العلم الذي يجعل من يقول البيان يلحن في القرآن، عدم العلم الذي يجعل من يتكلم خطيبا أو مبينا أو واعظا أو مذكرا يذكر الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، عدم العلم الذي يجعلهم إذا تكلموا في اللغة العربية أقلقوا سيبويه وقتلوا أبا الأسود الدؤلي، عدم العلم الذي يجعلهم لا يفرقون بين السنة والبدعة في كثير من الأحيان، وإن كان بعضهم من الشباب السلفي المسلم ومن أهل السنة والجماعة، وعدم العلم الذي يعاب عليهم إذا لم يهتموا بالعقيدة ولم يهتموا بكثير من مسائل العلم، وينحصر الأمر في فضائل وقصص وحكايات وحديث الناس عن الأحوال والأعمال. ولهم أحوال طيبة وأعمال جليلة، وفي غالب الحال بالنسبة للناس كنت أقول هذه أحوال لا ترضي الرحمن، أحوال زي الزفت وأعمال زي الطين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الناس يقال لهم ما لهم وما عليهم. ولذلك كتبت بحثا أياما أن كنت أترقى فجعلته في حولية كلية الدعوة الإسلامية بعنوان الجماعات العاملة في حقل الدعوة الإسلامية ما لها وما عليها، وذكرت الجماعة السلفية والجماعة الإسلامية والجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية والتبليغ والدعوة والجماعة الإسلامية بالهند، يعني فرأيتني تكلمت عن هذه الجماعات وعن الإخوان المسلمين، عن الإخوان المسلمين، فتكلمت عن هذه الجماعات ما لها وما عليها، وركزت على الفضائل أكثر مما أركز على السلبيات. ورأيتني اليوم بعد صلاة الفجر أكتب ما يسمى بقصتي، فقلت شكرا لك غزة العزة، شكرا لك غزة العزة، شكرا لك أولا على أنك علمت العالم آداب القتال في الإسلام، وشكرا لك ثانيا أنك علمت الدنيا كيف يكون حسن التعامل مع الأسرى، وشكرا لك ثالثا على الوفاء بالوعد مع قوم ينقضون العهد، وشكرا لك رابعا على صمود الشعب الفلسطيني وثباته ورضاه بالقضاء والقدر، شكرا ثم شكرا ثم شكرا. ومناسبة هذه القصة أو التغريدة أنني بعدها قلت أريد أن أكتب تغريدة أخرى أقول فيها: معشر الإخوان المسلمين، إمامكم وإمامنا وإمام الدنيا الإمام حسن البنا عليه سحائب الرحمة والرضوان، الذي أنشأ شجرة الإخوان وغرس هذه البذرة الطيبة، كان مما يقوله ومن أهم مبادئه: نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا هو المنهج، هذا كلام جميل وصحيح، هو منهج أهل السنة والجماعة، لكن يصل بنا الحال إلى أن نجد في حياة الإخوان من لم يكن معنا فهو علينا؟ ألا يكفي أن أكون محبا؟ ألا يكفي أننا أصحاب محنة سويا؟ لماذا من لم يكن معنا فهو علينا؟ ثم أنتم قد اختلفتم على أنفسكم وافترقتم وشققتم الصف والجماعة، وما دبت الفرقة في شيء إلا وقد نزعت منه البركة، وما من جماعة ولا أمة دبت فيها الفرقة إلا وهي بعد ذلك لا ترفع رأسا، لا ترفع رأسا ولا تقيم معوجا ولا تنصر دينا. فأسأل الله لي ولكم العافية. تعليق مرتبط بكتاب الفضائل والحديث عن التبليغ والدعوة، وجر بعده هذه الخواطر: كتاب الفضائل، باب فضل قراءة القرآن. الله أكبر، الحمد لله الذي خصنا بأعظم كتاب أنزل على أعظم نبي ورسول في أعظم ليلة هي ليلة القدر، في أعظم شهر هو شهر رمضان، فلما كان القرآن خير كتاب أنزله خير ملك هو جبريل على خير نبي ورسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، في خير شهر هو رمضان، في خير ليلة هي ليلة القدر، في خير بلد هي مكة المكرمة أم القرى، كانت هذه الأمة خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكنتم هنا فعل الكينونة يفيد التوكيد على شاكلة، وكان الله علي بكل شيء عليما، وكان الله حكيما عليما، وكان الله سميعا بصيرا، فالكينونة هنا للتوكيد. لكن ما بال هذه الأمة صارت فيها كنتم خير أمة، يمكن إعرابها على أنه فعل ماضي، فهل الأمة الآن هي خير أمة؟ أم يجوز لي أن أتجرأ وأقول صارت كنتم فعلا ماضيا؟ ولا خيرية في الأمة مع هذه الأحوال التي نراها، ومع هذه الأهوال التي نعيشها، أمة نكبر عليها أربعا أم أنها مريضة ويمكن أن تبرأ من مرضها؟ باب فضل قراءة القرآن وحول العنوان راح الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان يشرح قائلا قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين كتاب الفضائل الفضائل جمع فضيلة ثم بدأ بفضائل كتاب الله عز وجل قال فقال باب فضل قراءة القرآن والقرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة وحقيقته كلام سمعه جبريل عليه السلام ثم تلاه جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قوله تعالى على قلبك لأن القلب هو محل الوعي والإدراك والفقه لتكون من المنذرين كما قال الله عز وجل له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فكان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على القرآن يبادر جبريل عليه السلام الكلمة تلو الكلمة والآية تلو الآية وجبريل يقرأ عليه يلقنه فيبادره القراءة فطمأنه الله عز وجل قائلا لا تحرك به لسانك لتعجل به يعني اسكت حتى يقرأ جبريل ونطمئنك إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني قرأه جبريل الذي هو رسول رب العالمين إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني اقرأ بعده ثم إن علينا بيانه يعني لا تقاطع جبريل عليه السلام في قراءته وهذا المعنى المذكور في سورة القيامة هو المذكور في سورة طه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما والآيات معناها واضح لا تقلق يا محمد ولا تعجل واطمئن ستحفظ القرآن وسنجمعه لك وسنبينه لك وستبينه للناس ويوم أن نريد أن تنسى شيئا نحن الذين سنجعلك تنساه، لأنه في حكم المنسوخ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سورة الأعلى. وهذه الآيات كما ترونها واضحة جدا في ظل الحديث عن ناس تكلمت عنهم، تكلمت عن الإخوان وعن التبليغ وكذا. أقول هنا الصوفية عليهم من الله ما يستحقون. منهم من يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم القرآن قبل نزوله، وأنه كان يحفظه، وأن جبريل كان إذا قرأ سبقه محمد في القراءة، مش قرأ بعده ولا معه، لا، سبقه بالقراءة. لغاية لما تعجب جبريل، طب أنا نازل أقرأ عليك القرآن وإنت بتعلمني القرآن وبتسبقني في قراءة القرآن. فيقوم ربنا قال للنبي لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به. كذا فهموها وكذا فسروها على لسان ابن عربي، عليه من الله ما يستحق. فقال سيدنا جبريل استعجب أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام يعلم القرآن، فقال له أو تدري يا أخي يا جبريل ممن تأخذ القرآن؟ قال أسمعه ولا أرى، أنا أخذه من وراء حجاب. قال له طيب هل كشفت الحجاب يوما؟ ويعني قال إيه، وسيدنا جبريل ما كدبش خبر، وراح جاء في يوم راح شد الحجاب زي ما أنا بشد الستارة كده، وقال إيه، وجد النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، وجد النبي محمدا عليه الصلاة والسلام متربعا يقرأ عليه القرآن. قال منك وإليك يا محمد، منك وإليك، منك وإليك محمد، وكده يعني يبقى خلاص، يبقى كده خلاص هو الشيخ اللي بيحكي الحكاية وصل لحد الجلالة ومحدش يكلمه. ودي حالة الصحو أو حالة المحو، والمحو بعد الصحو، والصحو بعد المحو، والمقامات والأحوال اللي بيتكلموا عنها الجماعة الصوفية. الحمد لله الذي جعلني غصة في حلوقهم، بس هم دلوقتي من ساعة ما سبت مصر وهم مستريحين، مستريحين خالص، خلا لك الجو فبيضي وصفري. لكن إن شاء الله لن نسكت عن فضح الباطل ونطق الحق بإذن الله. أسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. فهذا القرآن تكلم الله به جل وعلا، وهو يتكلم به سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزله، كما قال سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير. هذه الجملة جملة ماضوية، يعني فعل ماضي، كما يقال جملة فعلية، يعني هو هنا أخذ المصدر الشيخ فقال ماضوية، يعني فعل ماضي. قد سمع يدل على تقدم كلام هذه المرأة وعلى تأخر كلام الله تعالى في قصتها وشأنها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. هذا في غزوة أحد. يقول إذ غدوت من أهلك، إذن فالغدو سابق على كلام الله تعالى هذا. والله جل وعلا يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، ولا يحل لنا أن نقول إن كلام الله تعالى ككلامنا، يعني أن صوته في القرآن كأصواتنا، كلا، لكنه يتكلم بالحروف التي نتكلم بها، فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو الحروف التي نكون منها كلامنا، وهو كلام الله عز وجل، المعنى واللفظ كله كلام الله. هذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف وأئمة أهل السنة، أن القرآن كلام الله، وأنه منزل من عنده، وأن الله تكلم به حقيقة، وأنه تلقاه عنه جبريل ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فهو أمين، أعني جبريل عليه الصلاة والسلام، نزل به على أمين البشر صلى الله عليه وسلم. فجبريل أمين الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم أمين البشر، أمين الأنبياء والرسل، وكلاهما أمين على وحي الله عز وجل. هذا القرآن له فضائل عظيمة، فضائل عامة، وفضائل في آيات وسور خاصة. مثلا الفاتحة هي السبع المثاني، وهي أم الكتاب، وهي القرآن العظيم. وآية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى، وهلم جرا. فهناك آيات أو سور لها فضائل خاصة، أما القرآن عموما فله أيضا فضائل عامة. وهذا يوجب لنا أو يوجب علينا أن نحرص غاية الحرص على تلاوة كتاب الله عز وجل ليلا ونهارا، لأن الإنسان إذا تلا كلام الله صار له بكل حرف عشر حسنات. الحرف الواحد من الكلمة له فيه عشر حسنات. فمثلا قل، يعني قل هو الله أحد، قل هذه فيها عشرون حسنة، هو عشرون حسنة، وهكذا. طيب أعوذ أربعة أحرف فيها أربعون حسنة، يعني ثوابا عظيما لا يتصوره الإنسان إذا قرأ هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا الكلام نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ولك أن تجلس وتعد وتحسب كم حروف الفاتحة، كم حروف القرآن، كم يكون الفضل. ولا ينحصر الأمر في أن الحسنة بعشر أمثالها، بل إلى سبعمائة ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة، حيث يشاء الله جل وعلا. وينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن أن يترسل فيه، يعني يتمهل. وكانت قراءته عليه الصلاة والسلام يقرأ مترسلا، أي متمهلا، وألا يتعجل عجلة توجب سقوط بعض الحروف. فإن بعض الناس يهذه هذا كده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين، فإن بعض الناس يهذه هذا حتى يسقط بعض الحروف، هذا ما تلاه كما أنزل. وده يفكرني بالجماعة لما كنا نروح ندفن حد من أقاربنا ولا أصدقائنا، ويجوا الجماعة اللي متوزعين في المقابر دول ضمن الناس اللي ساكنة في المقابر، على الناس اللي كانت ساكنة في المقابر. ما عرفش دلوقتي بعد ما خلوا حتى أماكن الموتى يعني بيهدوا فيها وبيعوا فيها. فكان يعني لما يجي الميت وروحوا يعودوا الجماعة دول يقروا عشان ياخدوا رحمة ونور، ياخدوا صدقة من أهل الميت. فيعملوا إيه؟ يقرأوا ياسين ويقرأوا الملك ويقرأوا القيامة كده اللي أنا فاكره من السور اللي كان بيقرأوها. فكان يعود يهز القراءة تهزن، ليه؟ عاوز يخلص بسرعة ويقوم يمد إيده ويأخذ الفلوس من أهل الميت قبل ما يمشوا. وكان ده يقرأ وده يكمل وحاجات كده عجيبة لا يمكن يكون يعني ده القرآن الذي نعرفه. وطبعا ده غير انه في المواسم يعودوا يروحوا برضو النساء تروح تاخد الورد والجريد الاخضر والحاجات دي اللي رايحين رحمه ونور على الميت، وممكن ياخدوا معاهم الخبز يعني البنون والذي منه برضو يوزعوا رحمه ونور. فادت الراجل زمان الكلام ده، ادت له ربع جنيه عشان يقرا سوره. فبدا يقرا تقريبا دخل كده على آخر سورة الحاقة، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قالت له منك لله جايبك تقرأ عليه رحمة ونور وعشان ربنا يدخله الجنة يقوم تقرأ لآيات العذاب وآيات جهنم؟ قال له وانت عايز تدخلي الجنة بربع جنيه؟ قالت له طب ما تقول خد كمان ربع زي وخد جنيه حتى. فلما خد وانبسط فرح يقرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هي دي النوعية، دي النوعية دي اللي هم برضو دول ضمن الدراويش وضمن الصوفية وضمن المهابيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فينبغي للإنسان إذا قرأ القرآن أن يترسل فيه وألا يتعجل عجلة توجب سقوط بعض الحروف، فإن بعض الناس يهذه هذا حتى يسقط بعض الحروف هذا مات له كما أنزل. لا بد من بيان الحروف. أما التجويد المصطلح عليه في كتب التجويد فليس بواجب، لكنه من كمال تحسين الصوت. يعني ما هو كل التجويد واجب وله كل التجويد ليس بواجب، وده من باب التعليق على كلام الشيخ ابن عثيمين. لأنه في منظومة تقول في أولها والتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن فهو آثم. التجويد كما عرفوه هو ترتيل القرآن حق ترتيله أو تلاوته حق تلاوته، وهو تجويد الحروف مع معرفة الابتداء والوقوف، يعني البعد عن اللحن الجلي وإن وقع في الخفي، يعني معرفة ما يظهر وما يدغم، معرفة المدود والقصر. يبقى تجويد الحروف ومعرفة الابتداء والوقوف، وتجويد الحروف بإعطاء الحرف حقه ومستحقه، إعطاء الحرف حقه ومستحقه، حقه من المخارج ومستحقه من الصفات، فهذا واجب. ولذا نرى أن الإمام إذا صلى بفاتحة الكتاب لا يحسنها يلحن فيها لحنا جليا كأن أبدل حرفا مكان حرف، الصاد بقت سين والدال بقت تاء والضاد بقت دال. وهذا في الناس كثير، سيما نحن نراه في الأعاجم هنا أكثر من الهم على القلب، نراه ونسمعه. إبدال حرف مكان حرف أو حركة مكان حركة. كأن يقول مالك بدل مالكي، إياك نعبد بدل نعبد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فيقول مثلا عليهم، غير المغضوب فيقول غير المغضوبة، ومثل هذا. هذا اللحن الجلي بإبدال حرف مكان حرف أو حركة مكان حركة، لا يختلف أحد على بطلان صلاة هذا المصلي إن كان منفردا أو كان إماما، فضلا عن إظهار مدغم أو إدغام مظهر وقصر ممدود أو مد مقصور. فهذا هو الذي يعني قد يقع فيه الخلاف. ولما واحد قرأ قدام سيدنا ابن مسعود إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، قال له حسبك، ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم شرع يقرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. فقال إنما، إدها الغنة بتاعتها للفقراء، إدها المد بتاعها هكذا يعني. فالواجب ألا تسقط حرفا من الحروف ولا شدة من الشدات. أما بقية القواعد في التجويد فهي من باب التحسين والتكميل وليست من باب الواجبات. يبقى ده كلام الشيخ ابن عثيمين يعني. لهذا ضعف القول بأن التجويد حتم لازم ومن لم يجود القرآن آثم. قال فإن هذا القول ضعيف جدا. نقول على حسب فهم هذه الجملة بصراحة يعني، بل يقال القرآن أمره ولله الحمد بين واضح، لا تسقط حرفا من حروفه، وأما مراعاة قواعد التجويد فليست بواجبة. يعني ممكن واحد ما يكونش عارف حاجة في أحكام التجويد بس يقرأ صح يأخذ القرآن بالتلقي، إنما اللي بيقرأ من غير تلقي ده بتقول له ده قرآن ربنا اللي انت بتقرأه، وكمان ما عندهوش دراية بقواعد اللغة العربية، مصيبة بصراحة. واعلم أن القرآن أول ما نزل نزل على 7 أحرف ليس على حرف واحد، لأن الناس عرب من قبائل متعددة ولهجات مختلفة. تعرفون أن الواحد إذا أراد أن يتكلم بلهجة غيره يصعب عليه ويشق عليه، فكان من رحمة الله عز وجل أن جعل القرآن على 7 أحرف كل يقرأ بلهجته من العرب. بقي على هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله، وفي عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، وفي عهد عثمان رضي الله عنهم أجمعين. صار الناس يقرؤون على لهجاتهم، فصار في هذا اختلاف. واللغة القرشية كانت قد غلبت على جميع اللهجات بعد أن تطور اللسان، وصارت الدولة كل خلفائها من قريش. غلبت اللغة القرشية أو غلب حرف قريش على جميع اللغات. فلما خاف أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أن يختلف الناس في كلام الله وأن تؤدى هذه الأحرف 7 أو أن تؤدي هذه الأحرف 7 إلى شقاق ونزاع، أمر رضي الله عنه أن يوحد القرآن على حرف واحد ألا وهو حرف قريش أي لغة قريش. فجمع القرآن على حرف واحد على لغة قريش وهو الذي نقرأ به الآن. ثم أمر بسائر المصاحف فأحرقت فأحرقوها لئلا تبقى فيفتتن الناس بها، فكان في ذلك مصلحة عظيمة وفضيلة لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لا تنسى، فنسأل الله تعالى أن يجزيه عن المسلمين خيرا. وأحث نفسي وإياكم على تلاوة كتاب الله تعالى، لا تتركوا القرآن ولو في الشهر مرة تقرأه كله، أو بالشهر مرتين، أو بالشهر 4 مرات، أو بالشهر 10 مرات، وهذا أدنى ما يكون من الكمال. أن تحفظه أو تقرأه كل 3 أيام، هذا أفضل ما يكون. وإن رأيت أو لم يتيسر لك إلا في الأسبوع مرة، أو في 10 أيام مرة، أو في الأسبوعين مرة، أو في 3 أسابيع مرة، أو في الشهر مرة، على حسب جهدك وعلى حسب ظروفك وعملك وانشغالاتك وكذا، فالحاصل ألا تهجر القرآن، لأنه كلام الله عز وجل، ولا يزيدك إلا نورا في القلب وبصيرة في العلم، والله الموفق. نسأل الله بصيرة ونورا، نورا في القلب وبصيرة في العلم، آمين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب غمنا. علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن وحسن تلاوة القرآن، وارزقنا العمل بالقرآن والحكم بالقرآن، ونور حياتنا بالقرآن، ونور قلوبنا بالقرآن، ونور قبورنا بالقرآن، وأطلق ألسنتنا بالقرآن، وقو أفئدتنا بالقرآن. اللهم علمه أولادنا ونساءنا، وحفظه أولادنا، ونور به بيوتنا، واجعله يا ربي نور حياتنا، واجعله منهاج حياتنا، واجعله لذنوبنا ممحصا ومن النار مخلصا، اجعله قائدنا إلى الجنة ولا تجعله سائقنا إلى النار. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وتوج به والدينا بتاج الوقار على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. الحديث الأول في الباب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. متفق عليه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين، فتغشته سحابة فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بي والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد، ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي الباب أيضا باب الحث على سور وآيات مخصوصة. عن أبي سعيد الرافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قراءة قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن، رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قل هو الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، قال إن حبها أدخلك الجنة، رواه الترمذي. وقال حديث حسن، ورواه البخاري في صحيحه تعليقا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما، رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن من قال من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك، رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن. وفي رواية أبي داود تشفع. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، متفق عليه، يعني آمن الرسول والتي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل كفتاه من قيام الليل. فهذه في فضل سورة البقرة، في أواخر سورة البقرة، وفي فضل سورة البقرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، رواه مسلم. مكتفيا بهذا القدر من أحاديث الباب التي سردتها سردا، وإذ سردتها وإن شاء الله سأعود إليها شارحا مع الدروس المقبلة، إنما أردت أن أجمع سفرا كما جمعه صاحب رياض الصالحين، أن أجمع سفرا من الأحاديث في فضل قراءة القرآن لمن جلس الآن أو في الإعادة، وفي الإعادة إفادة، يجمع أحاديث فضائل القرآن الكريم يجعلها موعظة، يجعلها درسا، يجعلها خطبة، يجعلها مجلس علم في بيته مع أهله وأولاده. فهذه الأحاديث وانتظرونا إن شاء الله تعالى مع الشرح والتفصيل وبيان الأحكام وهدايات تلك الأحاديث إن شاء الله جل وعلا. عوضت شيئا من الوقت الذي ضاع في أول الدرس، بل يعني عوضت الوقت وإن شاء الله أكون يعني زدت عليه، مكتفيا بهذا القدر، مستغفرا الله عز وجل لي ولكم، داعيا الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم، وأن يرحمني وإياكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يسترنا بستره الجميل، ونسأله شفاء من كل مرض، ودواء لكل داء، وعافية من كل سقم، ونسأله تفريج الكروب، ومغفرة الذنوب، وستر العيوب، ونسأله جل وعلا، وهو السميع البصير القريب المجيب، أن يفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفلسطين، وأن يقمع الفتن في ليبيا وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان، بفضلك يا كريم يا منان. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل، كلا الصفحتين موجودة الحمد لله.